بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل يلزم على من انتقض وضوءه بريح الاستنجاء أم يكتفي بالتجديد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، وقد ذكر الله عز وجل أعضاء الوضوء في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر ما يتعلق بالاستنجاء، فدل على أن الاستنجاء نظافة خاصة مطلقة لا دخل الوضوء بها، ولا بد أن يكون على طهارة ويتوضأ سواء استجمر أو استنجى. هذا إذا حصل حدث كغائط أو بول، أما مجرد حدث الريح فليس منه من باب أولى، ليس منه استنجاء. نعم.
يقول السائل: أبي لديه محل، ولديه في المحل كاميرات من أجل من دخل ومن خرج، ولما قلت له لا يجوز التصوير وذكرت له الحديث قال: السرق كثير ولولا الكاميرات لسرقوا المحل، فما حكم ذلك؟
حكم ذلك شرك لفظي، منه لولا الكلبة لا دخل اللصوص، لولا الكاميرات لسرقت المحل اللصوص، وهكذا. هذا شرك لفظي، ولولا الله وحده سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وأيضا قوله أنه لولا الكاميرات لسرق المحل ما هو صحيح، فإن الناس كانوا يمتلكون محلات في أزمنة ماضية ويحافظون عليها ممن يسرقها ولا سرقة، فلم تشتهر السرقة ولله الحمد في الأزمنة الماضية في المتاجر مع عدم وجود الكاميرات. على كل، هذا تعليل غير صحيح، ولا حاجة للكاميرات حتى في الأسواق الكبيرة، لكون المتجر قد يكون فيه حراس ويكون فيه من يتابع هذا وهذا، ومن خرج أيضا يعني ماذا، فلا يحتاج إليها لما فيها من المخالفة الشرعية.
يقول السائل: بعض الإخوة يأتيه النعاس وهو في صلاة الفجر حتى يكاد يسقط وهو قائم، فما حكم صلاته وما نصيحتكم؟
إن لم يشعر ما يقول الإمام لا تصح صلاته، أو لم يشعر في أي حالة هو، وإن كان يشعر حصل له غفوة وما زال يشعر ويسمع الإمام وما كان من ذلك، فإن صلاته صحيحة، وغالب من يكون واقفاً يسمع، لأنه لو لم يكن كذلك لسقط، والجالس أكثر نعود نعاساً من القائم، والجالس إذا كان مستنداً ربما ينعس الوقت الطويل ولا يدري بمن حوله، القائم قد يسقط أو يتحرك أو كذا حتى يفيق. ويؤكد ذلك قصة أبي عبيد، قصة القاسم بن سلام، أنه كان يوم الجمعة بجانبه رجل نعس فأحدث، فقال له أبو عبيد، قال: قم فتوضأ إنك أحدثت. قال: ما أحدثت، بل لعلك أنت أحدثت. قال: فزايلت ما كنت أقول إن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. كان هذا من أسباب تراجعه عن القول بأن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. العبرة في ذلك أن من شعر ما من حوله أن نومه ما أثر في وضوءه، وإن لم يشعر بمن يشعر بمن حوله أن وضوءه ينتقض، لأنه قد سرح في مثل ذلك لا يدري ما حدث منه. نعم. نام في التشهد كله، إن نام في التشهد الأخير ولا يدري ما يقول الإمام ولا في أي موضع حال في أي حال هو، فقد شعوره بكونه سرح في النوم، نومه يكون بهذا الحال أنه يحتاج أن يعيد الصلاة، وإن كان يشعر ما يقول فقد حصلت له غفوة على ما سبق بيانه. أجمعوا على أنه ليس الإنسان من صلاته إلا ما عقل. نعم.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث الدعاء يوم الأربعاء مستجاب؟
الحديث حسنه بعضهم وفيه علة. نعم، الأدب المفرد، الأدب المفرد ومسند أحمد، هاتوا مسند أحمد، حقق مسند أحمد يضعفه. هذا هو الحديث، تكرر الجواب عنه في مسند أحمد برقم 14563 المجلد الثاني والعشرين من هذه الطبعة. قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا كثير يعني ابن زيد قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: حدثني جابر يعني ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء من بين الصلاتين أي بين الظهر والعصر، فعرف البشر في وجهه، البشاشة، البشر البشاشة. قال جابر: فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. قال المحقق: إسناده ضعيف، كثير بن زيد ليس بذاك القوي، خاصة إذا لم يتابعه أحد، وقد تفرد بهذا الحديث. انظر الميزان، ترجمة كثير إن وجد. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب، وهذا الأخير في عداد المجاهيل وله ترجمة في التعجيل، تعجيل المنفعة، وأخرجه ابن سعد في الطبقات، والبخاري في الأدب المفرد 704، أما الشيخ الألباني يثبته، والبيهقي في الشعب من طرق عن كثير بن زيد بهذا الإسناد، حاصله أنه ضعيف بهذا السند. علته كثير بن زيد ما هو قوي، ضعيف. وهكذا عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب في عدد المجاهيل، بن كعب بن مالك جده صحابي وأبوه معروف، وهذا في عدد المجاهيل. ما علته؟ ومن؟ وعبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وأيضا ليس صريحا في أنها وقت إجابة بين الظهر وعصر الأربعاء، ما هو صريح، إنما لو ثبت لكان الصريح من قول جابر، الصريح قول جابر أنه جرب ذلك وما فعل ذلك إلا، وهذا جميل لو ثبت الحديث. لكن الحديث لو يعني بذاته الذي محتمل أنه مع التكرار استجيب، فإن الإلحاح من أسباب الإجابة، والله أمر بالإكثار من الدعاء، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، فدعا يوم الاثنين وكرر يوم الثلاثاء وكرر يوم الأربعاء استجيب له. هذه ترجمة كثير بن زيد الأسلمي المدني. قال أبو زرع: صدوق فيه لين، وقال النسائي ضعيف. قال وروى ابن دورق يعني يحيى: ليس به بأس، وفي رواية ثقة، قال ليس بقوي، يعني لعله يعني من أجل هذا الاختلاف الاجتهاد في حاله. وجاء له ببعض المناكير: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. وجاء أيضا ببعض المناكير حديث زيد بن ثابت: نهى رسول الله أن يكتب حديثه، وهذا قديم كان. وقال ابن عدي: لم أرى بحديث كثير بأسا، يعني ما هو متفق على ضعفه كثير بن زيد، من أجل هذا لعله حسنه الشيخ الألباني. بقي المجهول هذا الذي في عداد المجاهل، هات كلام الشيخ إن كان في الصحيحة هاته، وإن كان في الأدب فإن رقمها في الأدب، وكلامه في الأدب مختصر، رقمه في الأدب كما ترى 704. ما ذكروه من مناكيره، أذكر أنها حصلت هجمة مرة يوم الأربعاء في دماج، وحصل إلحاح في الدعاء، فما فحصل هزيمة في الحوثيين شنيعة، وحصل نصر لطلاب العلم، أقصد إلحاح من بعض الطلاب وكذا، لا سيما في القنوط وكذا، وقد يكون بسبب الإلحاح، قد يكون بسبب الإلحاح، وقد يكون وقت يعني صادف وقت إجابة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في صف يكون بعض أفراده متقدمين عن بقية الصف بسبب السواري في مسجدنا، فالذين مقابل السواري يتقدمون والبقية متأخرين، فإن كان هناك ضرر على الصلاة نرجو التنبيه على أصحاب الصفين الأولين بعد السواري أن يتقدموا بحيث يستطيع الصف الثالث الصلاة وهو مستوي.
هذا هو اللازم، أن يراعى من كان خلف الجدار بحيث أنه يضطر أن يتقدم من أجل أن يركع ويتسوى الصفوف على ذلك الحال على سمت من كان خلف الجدران، وبإمكانهم أن يتقدموا قليلا فتستوي الصفوف، فيتقدموا فيكون الذي خلف الإمام يتقدم قليلا، وعلى ذلك ينبني الصف ويسع من الذين حول الجدران أو الجدران خلفهم أن يركعوا بأريحية. نعم.
يقول السائل: رجل رهن عند رجل قطعة أرض، وبقي المرتهن يزرع الأرض وما خرج من المحصول يقسمه مع صاحب الأرض، ثم مات صاحب الأرض ومات المرتهن، ولا يعلم في كم رهنت الأرض، فاستمر أولاد المرتهن على زراعة الأرض وقسمة المحصول مع أولاد صاحب الأرض، فهل هذا العمل جائز؟ وكيف يعملون إن أرادوا أن يعيدوا الأرض لأهلها؟
الواجب أن تضبط الديون، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، فلا يصلح أن يحصل مثل هذا الدين ورهن ما كان من ذلك بغير يعني توثيق للدين الذي حصل فيه الرهن، فإذا كان مضبوطا فإنه لا يغلق رهن بدين، فلا يجوز أن يكون الرهن مقابل الدين ويغلق ويزول خلاص ما فيه ما عاد بقي ما عاد رد لك ما يرد لك شيء مما ارتهن، وإنما الرهن مقبوض باليد ورهان مقبوضة، فإذا جاء بالمال أعيد له رهنه. المال الرهن عبارة عن شيء يتوثق فيه بماله أنه ما سيضيع، فلو قال: أنا أرهنك هذا الكتاب لمدة كذا وكذا حتى آتيك به، الكتاب هذا لا يضيع، ولكن هذا قبض في اليد حتى يأتي بالمال ثم يأخذ كتابك، هذا أصل الرهن أنه مقبوض باليد لا يضيع، فيبقى أنهم ليس معناه أنهم يتملكون مع الملاك، أنه يتملك مع الملاك باعتبار يعني الذي هو صاحب الرهن، ولكن إن علموا المقدار ردوا، وإن لم يعلموا رجعت الأرض إلى أهلها حتى يتبين الطلب الصحيح، ترجع الأرض إلى ملاكها حتى يثبتوا الدين، حتى يثبت الدين الذي عند أبيهم، فإن أهل الأرض ملاك واضع أيديهم على مال، لهم أن يبيعوا، لهم أن يشتروا، لهم أن يقاسموا، وذلك الشيء المرتهن فيه في الذمة في الدين قبل قسمة التركة يعطى كسائر القروض كسائر الديون، فإن لم يأتوا بما يثبت أنه حصل تقارض بينهم تعود الأرض إلى أهلها، إلا أن يثبتوا بشاهد أو يحلفوا أيمان إذا قبلوا منهم الحلف. نعم.